الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله
فاحنا عايزين ايه يا اخوان؟ لما يجي واحد يقول لك دلوقتي ما الدليل على ان اكل الجبن او الخصم او ما الى ذلك حلال؟ انت لا تحتاج استدلال، تقول هذا هو الخصم، ومن زعم خلاف ذلك فعليه ان ياتي بالدليل. اذا سمعت مثلا عالما يقول الافرازات التي تخرج من المراه طاهره لكنها ناقضه للوضوء، وقد زعم ابن حزم انها ليست ناقضه للوضوء ولم يات بدليل على ذلك. اذا الكلام كده ماشي؟ لا ليس ماشي. نقول الارض قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فمن فعل هذا قد صار متوضئا. فمن زعم انه ينقض وجوه وتزول عنه هذا الحكم باي امر من الامور او عارف من العوارض فعليه ان ياتي بالدليل على ذلك. واضح؟ فليفهم ايه البراءه المصريه. ينبغي ان نكون مستحضرين لهذه القاعده ولها ادله اخرى كقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. استثناء منقطع يعني ولكن ما قد سلف فانتم لستم مراقبين عليه لانه لم يتقدم اليكم تحريم في ذلك. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فمن جاءه موعظه من ربه في الربا فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. يعني لا تتحرش من الاموال التي اكتسبتها من الربا قبل ان ينزل تحريم الربا، فانه قبل التحريم كان الامر معصوما عنه. وكذلك قال الله عز وجل في ايه جمع فيها كل ذلك وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الايه من التشريف حين استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه واستغفر المسلمون لاخرين من المشركين نزل قوم عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم. فندم الصحابه رضي الله عنهم وخشوا على انفسهم فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني استغفارهم للمشركين الذي ورد او الذي كان منكم قبل ورود النبي هذا معصوم عنه لا اثم عليكم فيه. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا ان البراءه القاعده البراءه الاصليه او الاستسقاء العدم الاصلي حتى ياتي دليل. وهذا هو مثل جمهور العلماء وعليه ادله ما سمعت من كتاب الله عز وجل وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. فإذا تكلمنا عن مسألة قراءة الشؤم والحائط والقتال والشؤم تكلمنا عنها. مسألة هل يجوز للجنب أو الحائط أن يدخل إلى المسجد؟ لا بد أن يعتبر الإمام الشافعي في طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز للجنب وللحائط أن يدخل المسجد إذا كان ذلك على سبيل الافتياز والحضور لا على سبيل المكس والمقام. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أنه يحرم على الحائض والجنب أن يدخل المسجد مطلقا عابرين أو غير عابرين، لا يحرم عليهما مطلقا أن يدخل المسجد. وده مذهب ثاني. في مذهب اخر قال يا ترى اذا كان على سبيل العبود والاجتهاد. ده مذهب مين؟ احمد والشافعي وهو مقبول عن طائفه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما سات بيانه ان شاء الله عز وجل. وذهب مالك وابو حنيفه الى انه لا يحل للحاج ولا للجنب ان يدخل المسجد اصلا وراسا. وعكس هذا المذهب ما ذهب إليه الإمام الزمزمي صاحب الشافعية رحمة الله عليه وطائفة من الشافعية وأهل الظاهر إلى أنه يجوز للجنب وللحائض أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه مش عمور بس أبو زياد لا بل يجوز له أيضا أن يمكث في المسجد واضح طبعا الذين أباحوا للجنب وللحائض أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه تمسكوا بالقاعدة في البراءة الأصلية البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي حتى يلد دليل ناقل عنه فدول قوم أنا مستمتع بالزواج الأصلي من أشياء باحث إن زعمت أنه لا يكون شيء كذا فعليك أن تأتي بالدليل على عدم الزواج فقال ابن الشافعي رضي الله عنه طيب بالنسبة للجنب قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا الشافعي رحمه الله لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يعني ما تقربوش وانتم سكران ولا جنبا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل هل الصلاه انتقاء فيها عبور سبيل هل انتقاء في الصلاه عبور سبيل فقال الشافعي رضي الله عنه والمراد بذلك موضع الصلاه اذ لا يتصور عبور سبيل في الصلاه نفسها ومن زعم ان المراد بقوله عز وجل لا تقربوا الصلاة ولا أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل هذا المسافر المربع عابر السبيل المسافر قالوا أبدا المسافر جاء الدليل على حكمه في نفس الآية والتكرار يصان عنه القرآن التكرار يصان عنه القرآن فالمربع عابر السبيل هنا هو في موضع القرآن يا ايها الذين امنوا معنى الايه لا تنفصلوا في حال سكركم حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوا مواضع الصلاه وانتم جنب حتى تغتسلوا هذا هو في المعنى ده وجه استدلال الامام الشافعي رضي الله عنه وهو استدلال معتبر جدا من اليه ذهب الامام الطبري رحمه الله يبقى اذا لا تقرب المسجد في حال الجنازه كده. لكن ورد مدد احمد رحمه الله انه ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان انهم كانوا يجتازون في المسجد في حال الجنازه يعبدون المسجد في حال الجنازه ورد عنه ابن منصور رحمه الله ورد عنه شيخ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان احدنا يجتاز المسجد وهو جنب يجتاز يعني يعبد المسجد وهو جنب فإذا باجتياز جاءت وروى أيضا ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب جمع جنب جنب جمع جنب كانوا يمشون في المسجد وهم جنب يبقى إذا هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يعبد المسجد مجتازا طيب قال الشافعي رحمه الله ويقاس على الجنب الحائض إذ أن الحيض أغلظ من الجنازة لأن الحيض تدخل يا أخوانا قياس اسمه ايه؟ قياس إذ أن الحيض أغلظ من الجنازة احنا عرفنا دليل أولين اللي هم ايه؟ متمسكين بالايه؟ بالبراءة الصحيحة طيب وأما مذهب مالك أبي حنيفة رضي الله عنهما فإنهما استند في ذلك إلى حديث هذا الحديث فواحدنا البعض أنه حديثان وليس كذلك، وإنما هو حديث واحد اضطربت فيه راويته وهي لثرة بنت دجاجة، قالت من قتلوا رحمه الله عندها عذاب، عندها عذاب في الملك، وقال رحمه الله كان رفيق العبارة، كان مهذبا وبلغ الغاية في ذلك رحمة الله عليه، وقد تأثر به شارح صحيح الحافظ ابن حجر، تأثر بالإمام البخاري وبعباراته، فتجد أن الحافظ ابن حجر كان مهذبا وكان حول العبارة حتى في انتقاده الآخرين، لدرجة أنه تهور في موضع من المواضع ضبطه عليه. كان الفتح دائما الكرماني، لأن الكرماني كان شديدا لانتقاد البخاري، والحق كان على الإمام البخاري رحمه الله، فجاء في موضع قال وقال الكرماني كذا قل وفيه نظر بل هو غلط. شوف بقى اشتبك في العبارة، قال بل هو غلط في طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وتأثر في ذلك الإمام البخاري. الإمام البخاري الرجل أو الغاوي الذي يقول فيه أهل الحديث أهل العلم هذا مرضاه هذا مرضوه هذا هذا وهكذا، كان الإمام البخاري يقول فيه فيه نظر فيه نظر. الرجل الهالك المصروف المنسوب الى الرجل كان البخاري يقول فيه نظر. فكذلك قال في غزوة منه دجاجة عندها عجائب، عندها عجائب يعني مناكير. يعني اذا معظم ما رواه كان من الفراغ، والراوي اذا كثر او اذا اكثر رواية من رواية من الفراغ تركه اهل العلم. والذي روى هذا الحديث عن جثرة بنت الدجاجة أفلت ابن خليفة، وهذا لم يرشده إلا ابن حبان والعلمي، ويوصفون فيه تساهل شديد على ما هو معروف لمن يقرأ في علمه المصطلح. طيب ماذا هو الحديث؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وابن ماجه من حديث أبي سلمة. فظن البعض كالإمام الشوكاني في غير الأوصاف أنهما حديثان وجعل أحدهما شاهدا للآخر، وليس كذلك عند الإيه؟ التحقيق، كما بيانه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه العظيم إضاء الجليل، بان أنه حديث واحد اضطربت راويته في روايته، فمر رواه عن عائشة ومر رواه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. يعني كل واحد الأوضة بتاعته أو البيت بتاعه يسجد على المسجد على طول. فقال صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. وجهوا يعني حولوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل صلى الله عليه وسلم ولم يصنع الخوف شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة. هل الإنسان شايف إن ينزل واحد ولا حاجة يقول له خليهم مأذنهم؟ فخرج عليه صلى الله عليه وسلم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحب المسجد لحافظ ولا جند. أظن هنا المسألة إيه؟ واضح في أسرة إيه؟ الإمامين مالك وأبي حنيفة. فإني لا أحب المسجد، لا أحب المسجد لحافظ ولا جند. وقريب منه حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او دخل صحة المسجد فنادى بأعلى صوته: ان المسجد لا يحب لحائط ولا لجنب. لو صح هذا الحديث فقرأه لا مجتاز ولا غير مجتاز، لا عادل خبير ولا غير عادل خبير. فلكن الحديث كما ذكرت ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح. طيب يبقى اذا لا دليل يعتمد عليه بالنسبه لمذهبين الامام مالك وابي حنيفه رحمه الله عليه. احنا قلنا بالنسبه للجنب حجه الشافعي الان: ولا جنبا الا ايه؟ الا عابري سبيل. فأجاز عنك رجلك للجنوب ان يعبر في مكان الصلاه الذي هو المسجد في حال جنابته. وورد في الاثار عن الصحابه رضي الله عنهم انهم فعلوا ذلك.
صحيح.
وقال الشافعي والحائل على الجنب قال والحيض اغلب من الجنابه. تعالى بقى في المزني رحمه الله في طائفه من الشافعيه واهل الظاهر ماذا قالوا؟ قال اولا خلينا في الجنابه الحيه اللي منها الان الشافعي رحمه الله في مساله الجنابه كثير لا يستطيع احد ان يقول فيه قول. خلاص يبقى الجنوب لا يدخل المسجد الا على سبيل العبور والاجتياز فقط. صوره المساله دي ايه؟ كان يكون الرجل معتكف في المسجد بل الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان ثم يصاب بجنابه يحتمل وهو نائم فيقوم فيعبر في المسجد الى المغتسل يذهب الى المغتسل ثم يرجع مره اخرى وهكذا. اما بالنسبه للحائط فالامام المزني رحمه الله قال لا دليل على المنع من دخول الحائط المسجد وانما يخاف فقط من الدم الذي ينزل منها فهو نجس بالاجماع. دم الحيض نجس بالاجماع وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الثياب والبدن من دم الحيض. هذا معلوم في حديث اسباب الصديق رضي الله عنهما في الصحيحين ان امراه قالت هذه المراه هي اثناء مسوره كما بينت في روايه اسلام احمد لكنها ادهنت نفسها رضي الله تعالى عنها استخدمت المعاريض. ان امراه قالت يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع؟ فقال عليه الصلاه والسلام تحكه بشيء جامد تحكه ثم تقرصه بالماء والقرص هو الدمج بين الاصابع حتى يخرج الدم الذي تشربه النسيج ثم تنضحه ثم تغسله ثم تصلي فيه. تحكه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. واضح؟ وكذلك قال حول بنت يسار رضي الله تعالى عنها وحديثها عند ابي داود من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان خالق قال يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيط فيه. فقال يعني كيف اصنع؟ فقال عليه الصلاه والسلام شوف الحال كيف كان حال الصحابه رضي الله تعالى عنهم ليس لها الا ثوب واحد بتنام فيه وتخرج فيه وتحيط فيه وهكذا. فقال عليه الصلاه والسلام فاذا طهر فاقصي موضع الدم ثم صلي فيه. فقال فكيف بما يصيب ثوبي بنتي؟ لا. فقالت رضي الله تعالى عنها فان لم يخرج اثر الدم فقال عليه الصلاه والسلام يكفيك الماء ولا يضرك اثره. ولذلك كان مذهب الجمهور ان استخدام الشيء الحاد في تطهير دم الحيض على سبيل الاستخدام فقط خلاف الامام الشافعي رضي الله عنه الذي اوجب استخدام الحواف بنشوف الحديث اسماء قال تحطه ثم تخلصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وفي حديث ابن قيس بن سمعت رضي الله تعالى عنه قال حكيه بصلح والصلح هو الحجر حكيه بصلح واغسليه بماء وسدر. لكن في حديث ابي هريره النبي كان قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وهذا حديث اسناده صحيح. فاحنا على كل حال نقول ثاني لم يصير فيه نجس باجماع العلماء. فقال المزني رحمه الله انما يخاف من تساقط من الحيض منها في المسجد فان تحفظ من ان يخرج منها دم الحيض فلا بأس من دخولها المسجد ومكثها فيه. خدت بالك؟ ليه؟ هذا فوائد. احنا قلنا ان حديث كثرة بنت دجاجة الذي رواه عن ام المؤمنين عائشة وام المؤمنين ام سلمة رضي الله تعالى عنهما حديث ضعيف لا دلالة فيه. طيب قال الجمهور طب ما تقولون في الحديث الذي اخذه مسلم بره جماعات البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. ناوليني الخمرة، الخمرة هي السجادة التي صلى عليها، وقال بعضهم بل هي النسيج الذي يضع المصلي رأسه عليه اتقاء للحر وهكذا، المهم ان هي شيء يصلى عليه. ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها اني حار. فقال عليه الصلاة والسلام ان حيضتك ليست في يدك، ان حيضتك ليست في يدك، هي تحركت من دخول المنزل في حال حيضها. فقال المزني رحمه الله ابدا هذا الحديث لا علاقة له بمسألتنا، لأن عائشة ما تحرجت من دخول المسجد في حال حيضها، وإنما تحرجت أن تمسك الخمرة بيدها في حال حيضها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها قائلا إن حيضتك ليست في يدك، والصحابة نقل عنهم ما يدل على ذلك. من ذلك ما رأه جماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنوب، كان أبو هريرة جنوبا رضي الله تعالى عنه. هذا حديث خلي بالك فيه دليل على أن الإنسان يجوز أن يؤخر غسل الجنابة، لكن طبعا إذا حضر وقت الصلاة عليه أن يبادر، لكن يفرض الواحد مثلا أجنب في الصباح المبكر بعد أن بعد أن نام مثلا مع صلاة الفجر، نام بعد ما صلى الفجر وقام جنبا ولا وقت عنده للقتال يريد أن يلحق العمل لئلا يفوته ميعاد التوقيع، ويغلب على ظنه نازلة في أوقات الصيف هذه والعصر في الرابعة والنصف وينفلت من عمله الإسلامية، يغلب على ظنه أنه سيصل بيته ويتمكن من القتال قبل خروج وقت الظهر، إذا هذا لا حرج عليه في هذه المسألة. فقال فانخنس منه أبو هريرة رضي الله عنه ونزاق منه عليه الصلاة والسلام، فذهب فاغتزل ثم جاء فقال له صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وقد روى جماعة إلا البخاري والترمذي نفس هذه الواقعة مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ففيه قال النبي عليه السلام المسلم لا ينجس. شوف في حديث ميمونة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. يبقى إذا عايز أفرد الكلام ده ما كانش في حاجة، ليه؟ لأن السابق في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواجهوها ولم يجامعوها ولم يسكنوها في البيوت ولم يسكنوها في المستشفيات. هذا الحديث بتمامه ان شاء الله في ابواب الخير. فذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فسكت فنزل عليه الوحي، نزل عليه قوله تعالى ولا يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، وفي لفظ في الصحيح ايضا في مسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع، الا الجماع. طبعا الحديث ده يا اخوانا بيبين لنا ان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى بيان امراض الله عز وجل، لان الايه تقول ايه؟ تعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. كان السلام بين لا تقربوهن اي لا تجامعوهن. وهذا نظير قوله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. شق ذلك على اصحاب النبي عليه السلام اولئك لهم الامن يعني هذا هو النبي يحيى امنا ويبقى الله عز وجل امنا يوم القيامه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. فشق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لم يصل نفسه من بعد يبقى خلاص
إليه. فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا إلى قول لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النبي عليه السلام بين لهم إن الظلم في الموضع ده هو الشرك مع أن الظلم في اللغة هو تجاوز الحد أو وضع الأمور أو الأشياء لغير مواضعها. مش كده؟ والصحابة حملوه على عمومه حتى بين عليه الصلاة والسلام أن مراد الله عز وجل في هذا النص بالذات هو الإيه؟ الشرك والسارق والسارقة. فقطعوا أيديهن. يميد النبي عليه الصلاة والسلام زين لمحل القبر أو مكان القبر ينتهي عند الموضع الفلاني مش للكف مثلا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله تبارك وتعالى. فقال اصنعوا كل شيء الا الايه الا الجناح. فكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم تاثروا بالامور او بالاشياء التي راوها من اليهود. ولذلك اذا نظرت في كتب الفقه تجد عناوين ربما لا تخطر على ذلك اصلا باب مؤاكله الحائط باب مؤاكله الحائط ويكون في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح أنها كانت تتعرض من العرق يعني تأخذ قبضة من عرق الله وهي حائض ثم تناوله النبي عليه السلام فيضع فاه على موضع فيها فيأكل عليه الصلاة والسلام. ودي شيء الحديث سيمينه يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم احدانا بتمرته فتضعوها في المسجد وهي حاضره. اذا هذا الحديث انما يدل على ان عائشه رضي الله عنها تحرجت ان تمد خمره النبي صلى الله عليه وسلم التي يصلي عليها في حال حيضها وجوابه عليه الصلاه والسلام يدل على ذلك. قال ابو الخير خلاص عندنا بقى حديث دليل مفيش كلام فيه وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ام عطيه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الحيض الى المصلى ليشهدها الخير ودعوه المسلمين في فضل الحيض. قال عليه الصلاه والسلام وليعتزلن المصلى لفظ في صحيح البخاري وليعتزلن الايه المصلى. قال فاذا كان هذا امرا منه عليه الصلاه والسلام باعتزال الحائط المصلى مع ان المصلى خارج المسجد فلان تعتزل المسجد من باب الاولى والاحرى. فقال المزني رحمه الله ومن وافقه ابدا لو راجعتم هذا الحديث حديث ام عطيه لوجدتم روايه تدل على مراده صلى الله عليه وسلم وهي قول عليه السلام هذه الروايه فليس صحيح البخاري وليجتزن في مؤخرة الصفوف. يبقى اعتزال المصلى يعني ايه؟ الجلوس في مؤخرة الصفوف. قال زيد بن منير رحمه الله والعلة في ذلك انهن اذا قمن الى الصلاة لا تقطع النساء الحيض الصفوف. لو ان كل امرأة حائض لم يكن في وسط النساء فحين القياس الى صلاه العيد سيؤدي هذا الى قطع الصفوف. لكن اذا جلست في المؤخره ستشهد الخير ودعوه المسلمين ولن يؤدي جلوسها الى قطع الصفوف. فطبعا وليعتزلن المصلى يعني ليجلسن في مؤخره الصفوف. والحديث الفاظه يفسر بعضها بعضا.
أنهم لم يبقى لكم إلا القياس. والقياس كي يكون صحيحا ينبغي أن يكون قياسا مع عالم فارق أو اتحاد العلة بينهم. انت عايز الجنة قلنا الحال المسكوت عنه بالمنصوص عليه في الحكم لعلة جامعة بينهما أو لعدم الفارق. يعني لا يحصل مثلا لما يقول لا يحصل قاضي حين يقضي وهو غضبان. ليه؟ ايه معنى المحكوم من هنا؟ ان هو لو قضى وقضى الحكم هو غضبان ربما زال بالعدل، مش كده؟ اذا يخاف على ذلك كما قال ابو الحج لا يحصل قاضي حين يقضي وهو حاقد قاعد محسوب عايز خسارة المياه ولسه بقى في واحد عمال وقت رافع ويقول مش عارف ايه مش مقصر. القاضي ممكن انه مزنوق خلص طب خلاص محتاجين لكلام ويحتاج للحق عشان يقضي. ولا يقضي القاضي حين يقضي وهو جاهل نفس الشيء يبقى لعدم الفارق او لعلة جامعة للمال. فاذا ثبت ان القياس او ان الفرع والفرع بينهما فارق لم يصح القياس. قال ابن تيمية رحمه الله والحادث تفارق الجنوب لان الجنوب يمكنه ان يرفع الحدث للقتال فيكون نهيه عن المكث في المسجد تعجيلا لامر الاقتتال ورفع الحدث وهو هذا الوجه. وكذلك الجنوب هو الذي يتفقد غالبا في الحدث ما عدا سوء الاشتلال، لكن مثلا قد يمعن التفكير في مسألة معينة أو امرأة معينة حتى ينزل أو يمعن النظر أو يلاشم امرأته أو يجانب وما إلى ذلك. إذا الحدث غالبا ما يكون الحدث بيده وبالإجماع رفع الحدث بيده. أما الحائط فليس في يدها يعني حدثها ليس بيدها ولا تستطيع ان ترفع هذا الحدث. شئنا مثلا كنا في مراسل الحرب تراسل القران للحائط والجنود تجد ان الامام مالك رحمه الله فرق بين الجنود والحائط فمنع الجنود من قراءه القران واجازه للحائط. ليه؟ قال لك اذا كنا احنا بنقول وهذا ثابت امام الحيط ان شاء الله ان اقصى مده الحيط 15 يوما لو افترضنا ان امرأة تحيض 15 يوما اذا المرأة دي في فضل تكليفها نقطة فضل التكليف ممنوعة من قراءة القرآن هتحيض شهر وتطول شهر هتحيض نص شهر وتطول النص الثاني. يبقى اذا لو عاشت 10 سنين يبقى 5 سنين 10 سنين مكلفة بعد البلوغ يبقى 5 سنين حائض وخمس سنين ايه؟ ظاهرة. كان في ما تقدرش القرآن؟ لا. فالإمام مالك يقول لك إيه؟ لئلا يطول بعدها عن القرآن. لئلا يطول بعدها عن القرآن. وتفارق الجنود لأن الجنود يمكنه أن يرفع الحدث والحائض لا تستطيع أن ترفع حدثها حتى يطهر والطهر هو انقطاع الجيل. فهم كما تأتي إن شاء الله في أبواب الحائض. إذا هذا فارق مؤثر فارق مؤثر بين ايه؟ بين الجنابة والحيض. فمذهب الإمام الجزري رحمه الله هو مذهب إمامه الشافعي في مسألة الجنب لكنه خالف الشافعي رضي الله عن الجميع في مسألة الايه؟ الحائض. إذا شفت الأدلة أخواني شفت من الأدلة المتعلقة بحكم دخول الحائض المسجد. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن 4 أركان واجبة وقلنا يتصدر غسلان واجبان أيضا. ففين كلام الغسل الأول ما إذا أصابت النجاسة جميع بدن الإنسان يجب عليه أن يغتسل أن يغسل جميع البدن صورتها ليها صور؟ ليها صور. طب كيف نزل بنظافة البلعات ذكر الاخوان اللي في الطريق ينزل يغرس نفسه في النبات الحبوب، يبقى هذا واجب عليه ان يغتسل لايه؟ لتطهير البدن من هذه النجاسه. وهناك قوه ثانيه، ان يصاب البدن او موضع من البدن بالنجاسه ولا تستطيع ان تحدد هذا الموضع. الواجب عليك في هذه الحاله ايه؟ ان تغسل جميع البدن. هناك غسلان اختلف اهل العلم في وجوبهما. اذا احنا قلنا في اربع اركان اتفق عليها اهل العلم بالاضافه للخصلتين اللي ذكرناهم، وهناك غسلان اختلف فيهما اهل العلم. غسل الكافر اذا اسلم وغسل يوم الجمعه. غسل يوم الجمعه نبدا بايه؟ خلينا نبدا بغسل الجمعه، على ان يعني حقنا ان نبدا بغسل الكافر، لكن طبعا لان غسل الجمعه هذا ايه نحن مطالبون به يترتب عليه عمل، فنبدا بغسل الجمعه. ذهب جمهور العلماء الى ان غسل الجمعه مستحب فقط ولا يجب. احمد الشافعي وابو حنيفه والجمهور، وذهب طائفة من أهل العلم إلى إيجاب غسل الجمعة، إلى إيجاب غسل الجمعة. وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الإمام مالك رحمه الله، عن الإمام مالك. الإمام مالك له روايتان، وكذلك حكاه الخطابي عن الإمام مالك وعن أبي هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما وعن الحكم المصري، وحكاه الحسن عن عمر بن الخطاب وعثمان وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. وجزم به الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني، قال: والفقهاء يوجبون أمورا وردت فيها أدلة أقل من هذه الأدلة التي وردت في غسل الجمعة. كذلك الذي يتأمل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الشافعي، الذي يتأمل كلامه في هذه المسألة في فتح الباري على الصحيح، فيجد أن الحافظ جنح إلى إيجاد غسل الجمعة. كذلك من محققي الشافعية وهو يعني رجل في غاية المتانة، الإمام الحافظ الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله، ايضا جنح الى ايجاد غسل الجمعه. ومن الشافعيه من قال بالايجاب ايضا كابن خزيمه رحمه الله. ايه قصه المساله دي؟ الموجبون قالوا هذه المساله دي ورد فيها احاديث على ثلاث مرات. احنا قلنا من الامر بالايجاب، مش كده؟ طيب، ورد الامر بغسل الجمعه. روى الجماعة، الجماعة اللي هم مين بقى؟ الصبح. روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد إذا أتى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي لفظ مسلم، لفظ مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. واضح؟ إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، وإذا أتى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، يعني إذا أراد المجيء إلى الجمعة. ده أمر، وقلنا من الأصل في الأمر أنه يجيب الإيه؟ الإيذاء. طيب، يبقى ده أول دليل. قال: ليس هذا الحال، ولكن انظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي رواية عند مسلم بينت أن المراد هذا اليوم يوم إيه؟ الجمعة. حق، قلت لك دي أعلى من مجرد إيه؟ من مجرد الأمر. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده.
وأرادوا التسليم في إيه؟ حق. قالوا تعالى بقى الثالث، الدليل الثالث، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، واجب. يقول واجب عليه الصلاة والسلام. في أعلى من هذا بقى؟ مفيش أعلى من هذا. ورد بصيغة الأمر حديث ابن عمر وحق على كل مسلم في حديث أبي هريرة، وغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، على كل من بلغ الإسلام، كل من بلغ. وهذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها أخرجها الشيطان وغيره. إذا هذه أدلة من قال بالإيه؟ بالإيجاب. وأضافوا إليها في يوم الجمعة إذ جاء رجل أو دخل رجل من المهاجرين الأولين. رواية مسلم برضه بيان أن هذا الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وقت يطلع المنبر وعثمان داخل. فقال عمر: أية ساعة هذه؟ ساعة كم دلوقتي؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إني شغلت فلم أنطلق إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد على أن توضأ. أنا ما انشغلت ونسيت خالص راح من بالي لحد ما كبرت للأذان، فما عملتش أكثر من أهلي على البيت، توضأت بيه. إني شغلت فلم أنطلق إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد على أن توضأ. فقال عمر رضي الله عنه: والموضوع أيضا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل كمان يوم الأخضر، وفي توضأت غسل. طب بالك قال فجاء إنكار ابن عمر رضي الله عنه الفكر دي كده يقول حتى يغلط فيها على غد الإنسان ما يقدرش كده. وده يديك فكرة عن إن إيه؟ الصحابة كانوا في مرحلة عالية من الإيمان. أنت لو عملتها مع واحد النهاردة خلاص ما يحتاجش الناس ده تاني أبدا، يعني خالص ما يجي التاني يقول لك ده فرح، ده تهديد قدام الناس. لكن شوف هو صحيح أهل العلم لهم كلام فارق بين النصيحة والتعيير. إن التعيير على رؤوس الأشرار أن النصيحة ستكون في الخير. ده الكلام ده وقعنا باعتبار إيه؟ باعتبار أحوال نحن التعبان الضعيف. لكن باعتبار ما كان عليه الصحابة من حال القوة وما إلى ذلك، لا، ده كان بينكر منكر وعارف أن الآخر عنده من الإيمان ما يجعله يتفهم حقيقة كلام المتكلم. غلط. تحتاج هذه الأحاديث. الجمعة حق على كل مسلم. والله انت من الممكن ان تقول لضيفك مثلا: والله حقك علي واجب. او خلال واحد صاحبك في الطريق تقول له: لا واجب، انا واجب علينا ان احنا نعمل كذا وهو ليس واجبنا. حقك علي يعني هو حق مؤكد وليس ايه واجبا. وكذلك قلت يوم الجمعه واجب على كل محتلف. نفس الحكايه اللي فيه من واحد: والله لو واجب علينا يقول لك لا على واجب، وهو مش واجب ولا حاجه، كلهم متشكرين يقول لك لا شكر على واجب، ما مش واجب ولا حاجه. طب بالك ده كلام بعض الناس. الله الله، وين خلاكم اومنتم هذه النصوص بالشكل ده؟ ما ده تاويل المفروض ان يخبر الناس على معناه ايه؟ الله. قالوا: والله انت بتطالبنا بالتأويل عدة أشياء. شوف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل تعين، ها؟ تعين كلام ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، والسواك. فهل السواك واجب؟ لا طبعا مش واجب. وأن يمس من الطين ما يقدر عليه. هل التطيب واجب؟ لا طبعا مش واجب. يبقى إذا الغسل كان مش واجب. باعتبار ايه؟ ان دي اشياء كلها مذكورة في نص واحد، بحيث ان بعض الاشياء التي تناولها النص ليست واجبة، اذا الاشياء الاخرى كمان اللي مذكورة في نفس النص ايه؟ ليست واجبة. دي يا اخوانا بيسموها دلالة اقتران. دلالة ايه؟ الاقتران. ودلالة الاقتران دي ضعيفة، لكن الصواب ان يقال اذا قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك واي مثل نصيب ناخذه عليه، يبقى ظاهر النص يوجب هذه الامور الثلاثة. اذا قلت خرج السواك بالاجماع خلاص، وخرج التطيب بالاجماع في دليل كمان اخرج التطيب، يبقى ايه؟ الغسل على اصل ايه؟ على اصل الحكم، على ان ابا هريرة رضي الله عنه اوجب السواك يوم الجمعة بالذات. ابو هريرة رضي الله عنه اوجب السواك يوم الجمعة بالذات، حتى يذهب الانسان ظاهرا بدلا ظاهرا الثياب، ثياب نظيفة، تأتي كل هذا ان شاء الله في اداب الجمعة، ظاهر الفم ايضا، ظاهر الفم. واذا قال الاخرين ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، فنهى من اكل صوما او بصرا او قراطا ان يقرب المسجد. احيانا الانسان بطول الخمر، بطول خمره تتغير رائحة فمه، وربما كانت اصبع من رائحة الدم من يأكل البصر او القراط، في الحال لما يطلع السواك ويتشوط يتاكد الانسان فمه ايه؟ ده خمر، يعني هو سنة وهو مروءة في نفس الوقت، مروءة. الإنسان يستحي جدا إن غيره يستأذى منه، الإنسان عنده مروءة يستحي دائما إن غيره يستأذى منه، يستحي جالس في مكان وحتى يتنزع عليه منه أو يدائيه من جلوسه. فتجد في أمة الإنسان ده إنسان حساس، الحساس مش هو الأمراض اللي من أي كلمة يزعل، لا، الحساس هو المفرط الحساسية في مراعاة شعور الآخرين، ولا إنسان حساس. لكن الثاني بقى مندفع واهوه واحمق وما الى ذلك، الحساس بمعنى ان اي واحد يتكلم كان يحملها على تحت الغرض وراح عامل بناء، لا، الانسان الحساس هو الانسان عنده حساسيه زائده من ان يتسبب او ان يتاذى منه في الاخرين. فلما يجي في دلاله القران، لان ربنا سبحانه وتعالى في مواطن سواء كانت في الكتاب او في السنه أورد يأتي النص يشتمل على الواجب وعلى المستحب. شوف مثلا خمس من الفطر أو عشر من الفطر، منها إيه؟ انتقاص الماء. انتقاص الماء ده إيه؟ اللي هو إيه؟ الاستنجاء. الاستنجاء واجب ولا مستحب؟ واجب الإجماع في المتردد الشديد. ده واجب، الاستنجاء واجب. الاستنجاء والاستجمار. أيوه. طيب. ويجي يثبت معاها نفس الابل وتقليم الاظفار، رجل ولا مستحب؟ ها؟ مستحب؟ مفيش دليل على الايجاب. نفس الابل وحرق العانه وما الى ذلك، دي امور مستحبه. وفي صحيح البخاري من حديث انس بن مالك قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الاظفار ونفس الابل وحرق العانه الا نبع اكثر من 40 يوما. منزيد منزيدش مش زائد واحد صباع الصغير عامل الضغط وطوله متر، لا، دي سنة الكفار يا اخوانا، من سنة سيد الاولين والاخرين. سنة سيد الاولين والاخرين انه صلى الله عليه وسلم كان يقدم اظفار. يبقى الانسان دائما يحاول لما يجي واحد اظفاره عامله زي الحواجز الشفاه وسافه، بعدين يقعد يجتمع مع اناس على طعام، تلاقي في ناس على طول كش، انت تخبط على نفسك. ينبغي على الانسان ان يقبل هذا على نفسه. باب بتاع الدين الاجتماع على الطعام، بس بيجي يا اخي نظافه تطيب عند كل الحاضرين حتى لا يتاذى منك احد. يبقى الجمهور يخلص على ايه؟ على هذا الدين، على هذا الدين. فهذه نقطه فيه الواجب وفيه الايه؟ المستحب. وكذلك ان الله قال له عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الإحسان، إن قلنا إن الإحسان هو ما زاد على العدل، إذا مستحب ولا واجب؟ ها؟ مستحب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، حتى لو قلنا الإحسان منه الواجب فمنه المستحب. طيب، حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 67 أو 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. طب لا إله إلا الله دي إجابتها، هو يصح الإسلام أصلا غير؟ طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. عشان كل دي شعب الإيمان، ولكنها تختلف في دي في حكاية، منها ما عن ذهب ذهب الإيمان كله أعلاه لا إله إلا الله، ومنها ما إن ذهب ذهب بعض الإيمان الواجب ويكون عاصيا لله عز وجل، ومنه ما إن ذهب ذهب بعض الإيمان المستحب أو كمال الإيمان المستحب المستحب وليس إيه الواجب. وهكذا سيدنا إن قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام رمضان من الإيمان ولا مش من الإيمان؟ واجب. ده من الكمال المستحب وليس من الكمال في الواجب. فبصوا تلاقي النصوص فيها كده وفيها كده، وكل شيء في هذا النص موقوف على دليله، موقوف على دليله. الإجابة واضحة المسألة دي. بالنسبة للحديث أبي سعيد الخدري قال الجمهور خير طبعا عندنا أدلة ثانية. وما هي؟ قالوا أساسا غسل يوم الجمعة لماذا شرع؟ شرع غسل يوم الجمعة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان الناس ينتهون الجمعة يعني يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوالي عوالي المدينة أماكن بعيدة، فيأتون في العباء فتصيبهم الريح فيخرج فيصيبهم العرق أو فيصيبهم الغبار فيخرج منهم العرق والريح. يبقى تلاقي تصاب بقى واحد تاني تعبان صوف وجاي من اخر الدنيا بشدة الحر وفي تراب وعرق وتخرج منه ايه الروائح الغير الغير محبوبه الروائح الكريهه. كان الناس ينتظرون جوعا من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار فيصيبهم الغبار العرق فتخرج منهم الريح. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي لا يعتنك عندها، فأتاه إنسان من هؤلاء فقال عليه الصلاة والسلام: لو تطهرتم ليومكم هذا. فهذا هو سبب مشروعية غسل الجمعة. كان المسجد ضيقا وكان سقف المسجد منخفضا، يدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. وكان الناس يتزاحمون مع وجود هذه القوارح. كيف إذن كان ده سبب مشروعية غسل الجمعة؟ هذا من كلامي. أيهم طيب ما كان ده سبب المشروعية؟ يبقى أنت ما تقولش غسل الجمعة حتى كده إطلاقا. قولوا إن وجدت مثل هذه الظروف يكون غسل الجمعة واجبا. إذا كان المكان ضيقا شديد الازدحام أو مثلا في فترات الصيف التي يشتد فيها الحر ويكون العرق، إذا في الحنابل يكون الغسل واجبا. ده من باب إيه؟ التنزه في النقاش، لكنهم لا يقولون بذلك. يعني هو قالوا ما بنقولش إن هو مستحب، قول لو وجدت الظروف يبقى واجب. لكن إحنا بنقول إن هذا من الممكن أن يكون سبب المشروعية هذه العلة في تشريع الحكم، ثم بعد ذلك يظل حكما ساريا مفعول حتى وإن انتهت علته، حتى وإن انتهت إيه العلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يقول يصلي العيد في الفضاء كان مين الفاتح معلم الاسلام في المدينة؟ اليهود والمنافقون. كان يصلي في الصلاة هو وسائل المسلمين. ومن ضمن أحداثه صلى الله عليه وسلم إلقاء الرعب والخوف والمهابة في قلوب الكافرين إذا رأوا المسلمين وهم يكبرون الله عز وجل، يكبرون ربهم تبارك وتعالى. طيب بعد أن أجد النبي عليه الصلاة والسلام هل يهود من النبيين، هل انتهى الأمر؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة في عمرة القضاء، فهو صد في عمرة الحديبية، فعاد في السنة الثانية عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، فالمشركون من أهل مكة جعلوا يقولون بعضهم لبعض، يعني لقد ذهب محمد وأصحابه إلى بلاد فيها الوباء، فقد أهلكهم الوباء وجاءوا هزالة ضعاف الأبدان وما إلى ذلك. فلما ثبت الصحيح فنبع السلام حين بلغه هذا الأمر خل لأصحابه الرمل، الرمل حول الكعبة عشان يثبت الكفار خلال ما توقنوه، الرمل زي مثلا ايه الصبغ بالسواد، صبغ الشعر الاسود حرم كبيرة من الكبائر، كبيرة نهى عنها قبل الله عليه وسلم، لكن يجوز صبغ الشعر بالاسود في الحرم، في الحرم حرم العرس صلى الله عليه وسلم وبان انه ايه من الكبائر، لكن يجوز العرس في الحرم ان يقف رجل مسلم ثالث يختال في سهو واستعلاف وهكذا، لان الكلام ده كله القاء النية في القاء الروح في قلوب المشركين. يصبغ الشعر ليه؟ ده جايين الشباب، ناس من الشباب لا مش عربيين. رمل حول الكعبه لماذا عليه السلام؟ لئلا يتحقق ظن المشركين من اهل مكه. الكلام ده كان في امر ايه؟ القضاء. رضي الله عنه. طيب انتهت المساله دي وفتح صلى الله عليه وسلم مكه وحد حجة الوداع بعد أن نزل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا إيه؟ ده الآن تجمع لها آية الجزء يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ندى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ثم نزلت هذه الجدية. طيب يتحرم تبارك وتعالى كان الكلام السنة التسعة، فأرسل عليه السلام إلى أبي بكر الصديق، وأرسل أبو بكر أمر أبو بكر أبا هريرة رضي الله عنه أن يؤذن في الناس، ثم أتبع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب، فأذن في الناس أنا لا أحب الجنة بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريانا، فمن كان يطوفون عرافا بالبيت. يبقى اذا الانسان لما راح سنه عشره كان ايه منع المشركون من الاقتراب دخول مكه، دخول مكه. لما دخل عليه الصلاه والسلام في الرابع من ذي الحجه في وقت الضحى في حجه الوداع رضي الله وسلامه عليه، ماذا فعل؟ رمل عليه الصلاه والسلام في طائفه. يبقى اذا ممكن يبقى في سبب للتشريع، وبعد كده في التشريع التشريع ايه؟ ساري المفعول. ده كان السبب، وبعدين بعد كده اوجبه صلى الله عليه وسلم. تقبل قالوا طيب احنا عندنا حديث ده مفيش منه مفر، والحديث ده صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. حديث صحيح مسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. قال شوف له النبي عليه الصلاة والسلام رتب هذا الفضل على مجرد الوضوء رتبها إلى الجمعة مع الاجتماع والإنصات، مفيش غفر ولا حاجة. يبقى اذا هذا يدل على ان الغفر ايه زياده الفضل او مستحب فقط وليس واجبا. حفظ ابن حجر رجع فيه رحمه الله قال ولا دلالة في الحديث لأنه في بعض طرقه اغتسل بدل توضأ. في بعض الطرق عند مسلم أيضا اغتسل بدل توضأ. كيف أقول أحد طريقين؟ إما أن تجمع بين المسلم وهذا هو اللازم. تقول أنه يبقى المعنى اغتسل مثلا ثم بعد أن اغتسل إلى الاغتسال بيكتب من بعد حط الشكل ابعد عن الاغتسال. صلى الخير وبعدين اغتسل ما عرفش يروح عليه نومه ويقوم متأخر فراح مغتسل هنا. لما يقوم هيعمل إيه؟ يتوضأ خلاص مش كده. يا إما تقول إن الحديث تطرق إليه الاحتمال وعند الاحتمال يسقط الاستدلال. وخد حضرتك قالوا طيب احنا تقولنا حديثين يا اخوانا. حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند الخمسة لكنه عند ابن ادم الحديث كامل سمرة هو عند احمد وقال اثنان الثلاثة من حديث سمرة بن جندب وعند ابن ادم الحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى ده أفضل ده الأمر. قال لك شوف بقى وده تنصيفه. قال لهم طيب الكبير احنا قدامنا دلوقتي نصين حديث ابي سعيد الخدري غسل يوم الجمعه واجب على كل مسلم. والحديث بيقول ايه؟ حديث سمره من توضا للجمعه فبها ونعمه ومن اغتسل فالغسل افضل. اي هذين النصين اشهد في تاويله؟ تعالوا في الحديث سمره بن جمله من توضأ للجمعة فبها نعمة. أيوة. يعني وقد أجزأه الوضوء لأنهم أجمعوا على أن الغسل ليس شرطا في صحة صلاة الجمعة. يعني من توضأ وصلى الجمعة أجزأه ذلك. وكذلك فأجمعوا على أن الغسل سواء لآلة الغسل واجب أو لآلة الغسل مش واجب أجمعوا على أن الغسل يوم الجمعة ليس شرطا في صحة الصلاة. واضح الكلام؟ يبقى من توضا للجمعه فبها ونعمت اي اجزاه وضوءه وصح الصلاه. ومن اغتسل فالغسل افضل. قالوا ولا شك ان من اتى بالواجب فهو افضل ممن لم يات بالواجب. يبقى لا تاويل من اوجب غسل الجمعه. قالوا وهذا اسهل الكثير من ان نؤول لفظ واجب غسل يوم الجمعه واجب على كل مختلف. واجب على كل مختلف. فانت لما تقول هنا هذا كقولك حقك علي واجب وليس واجبا. ولذلك يقول ابن القيم العيد رحمه الله وهذا ضعيف. ان يكون معنى حديث ابي سعيد حقك علي واجب وليس واجبا هذا سبيل ضعيف لانه لا يوجد من النصوص ما يفترض معه الى هذا السبيل. ده كمان مع ايه؟ مع ان حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الراوي عنه عن سمرة بن جندب الحسن البصري. والحسن البصري رحمه الله كان مدلسا وقد عنعن الحديث عنعن الحديث. فهذه علة اخرى في حديث سمرة بن جندب. ففي حديث الرحمه الحديث يقول عظيم جدا نحفظه وعرض عليه بالنوازل. هو حديث صحيح اخرجه الخمسه من حديث اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه. اعتقد انني ذكرته في مجلس سابق في هذا المسجد ان النبي وذاك اخر حجه للجمهور. قالوا حديث اوس بن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ليوم الجمعه. غسل واغتسل يعني ايه؟ غسل رأسه وغسل سائر جسده. دي واحد أجلوه. من غسل واغتسل اليوم الجمعة وبكر وابتكر. تأكيد بكر وابتكر يعني خرج مبكرا حريصا على التبكير. ومشى ولم يرتد وبنى من الإيمان فاستمع ولم يرد. كان له في كل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كما تحدث من غسل واغتسل ليوم الجمعة يغتسل، وبكر واغتسل يأخذ البيت مبكرا نشيطا. من سمات المنافقين أنهم يأتون الطعام وهم كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يراضون الناس ولا يأتون إلا قليلا. شوف في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس ويطلب الصلاة، يطلب الشمس حتى إذا كان بين قرني شيطان قاعد إيه؟ ما صلاش العصر، مع إن العصر دي إيه؟ الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تلك صلاة المنافق، يجلس ويطلب الشمس حتى إذا كان بين قرني شيطان قام فنقل أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلاقيه كان يطلع زيارة ليدي، طالح نازل طالح نازل طالح نازل، بعد يحسن اثنين صلى صلى الله. شوف تضافر من غسل وقصر يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وذهب إلى الإمام فاستمع ولم يرد، كان له بكل خطوة عمل سنة، عمل سنة كل خطوة عمل سنة أجل صيامها وصيامها. والخبر الصحيح الحمد لله عز وجل. الجمهور قالوا المشايخ هو ان الاغتسال ترتب عليه ايه؟ ترتب عليه فرض، ترتب عليه فرض. الفرض من الاغتسال موجود معاه المشي على المحسوب والاقتراب من الامام، وهذه ليست واجبات. قام الاولين قالوا لهم لا، الحديث يتحدث عن فضل فعلة معينة، فلا يستفاد منه فضل، يعني صلاة العصر واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. صلاة الفجر واجبة. لما يجي نرى الكلام في حديث موسى الأشعري عند البخاري يقول: من صلى الفرضين، بل هو في الصحيحين، من صلى الفرضين دخل الجنة، من صلى الفرضين دخل الجنة، هي صلاة العصر وصلاة الصبح. يبقى هل ده يدل على ان صلاة الصبح مستحبة ولا بدل ذكر؟ في ذكر فضل صلاة الصبح وفضل صلاة العصر. الناس تحتاج الحديث يتحدث عن ايه؟ عن الفضل. فممكن تلاقي في نص يأمرك بشيء ونص يحدثك عن ايه؟ عن فضل هذا الشيء. زي ما لما يجي نص يأمرك بفضل الضحى او صائم قليل بثلاثة في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: منها ركعتين الضحى. وبعدين يجي الكلام في الحديث ابي الدرداء وابي ذر رضي الله عنهما عند ابي داود والترمذي، يقول عليه الصلاه والسلام: قال الله عز وجل، او يقول الله عز وجل: يا ابن ادم، يا ابن ادم ارجع لي اربع ركعات في اول النهار اكفك اثرا، اكفك اثرا. يعني اللي يحب يجي عليه اخر النهوض وهو مكفي، مكفي في ايه بقى؟ في الرزق، في الحاله النفسيه، في حاله الاولاد، في حاله الزوجه. من اراد ان يكون مكفيا في اخر يومه فليرفع اربع ركعات في اول النهار، اللي هي ركعات صلاه الظهر. يبقى انت شايف اهو، هذه حجه من اوجب غسل يوم الجمعه، وهذه حجج من قال بانها مستحبه فقط، وتستطيع ان توازن بين الامرين. نتذكر كلام الامام ابن القيم رحمه الله ان هناك من الامور الشرعيه ما اوجبه الفقهاء، مع ان الادله تكفيه كانت اقل او اخف من الادله في باب غسل الجمعه. فاذا كان الامر كذلك فلتحرص على ان تغتسل يوم الجمعه قبل ان تاتي الى صلاه الجمعه. اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل. نعم. لا لا نأخذ سيدنا عثمان بالوضوء، لا دلالة فيها، لا دلالة فيها. لأننا اتفقنا الأخ بيقول عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان أن يرجع للقتال، لم يأمر عثمان أن يرجع للقتال، فأليس في هذا دلالة على عدم إيجاب الغزو يوم الجمعة؟ أقول كسر عمر رضي الله تعالى عنه لعثمان كاسر في إثبات الوجود. نمرة اثنين، عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب على المنبر ونحن لا ندري، ربما لو أمر عثمان أن يرجع إلى بيته ليغتسل لأدى هذا إلى صلاة الجمعة، أما يروح ويغتسل يكون صلاة الجمعة خلصت، لا سيما أنهم كانوا إيه يقصرون مدة الخطبة، إحنا بنقصر الخطبة ساعة إلا ربع ليه؟ عشان الخطيب حين يعيد في البيان، وهؤلاء كانوا أخوانا فصحاء، ولأنهم كان تفسيرهم الكلمة، شوف أنس بن مالك في الصحيحين يقول: وعظنا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن أصحابه، فوعظنا موعظة ما سمعت مثلها قط. إلى الموعظة ما سمعت مثلها قط، فقال عليه الصلاة والسلام: إلى الموعظة عرضت علي الجنة والنار، فلن أرى اليوم في الخير والشر، ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم بأيديهم ولهم خليل. تعرف الكلام ده يقعد يعني كل هذا هو الخليل. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم بأيديهم ولهم خليل. لكن النهارده الانسان مسلط عليه ابواب الباطل في كم ساعه في اليوم يضرب في عدد الان الاسبوع ويجي على هذه الخطبه الوحيده التي يتمكن فيها من سماع الموعظه، ومع ذلك ربما ضاق صدره بايه بطول الوقت. فانا قصدي ان اقول لك بالاضافه الى انه ثبت في شيخ مسلم من حديث الحمران مولى عثمان رضي الله عنه انه ما كان يمر يوم على عثمان، ما كان يمر عليه يوم الا ولا اغتسل، كان يغتسل كل يوم. لفي احتمال هنا من مذهب عثمان كان مذهب مالك رحمه الله، مذهب مالك ايه؟ ان غسل الجمعه ماذا كان مشروعا؟ انه يغتسل ويخرج يغتسل على طول. ومذهب الجمهور ان هو يغتسل ابتداء من بعد صلاه الفجر، لكن عن مالك يشترط ان يكون الاغتسال متصلا بالرواح الى الجمعه. يقول دي أجوبة فردها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أقوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل والله يجب أن أصلي بعد الركوع الثالث أم لا؟ هذا ليس فيه نص بخصوصه، لكن عند فقدان النص الخاص يصح الاستدلال بالنص العام. ألا ترى إلى ما ورد عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان في غزوة ذات السلاسل فأصابته جنابة، قال: فأصابتني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتأملت ثم صليت لأصحابي صلاة الصبح. رب العزة سبحانه وتعالى قل في الآية: وإن كنتم مرضى، إذا مريض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغار أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه واجب للماء كان ميه، فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيمم وصليت لاصحابي صلاه الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال عمرو بن العاص: صليت لاصحابي فانت جنب؟ فقال عمرو: يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم فتيمموا ثم صليتم. فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم
ولم يقل شيئا. فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيئا. هذا الحديث يدل على انه عند فقدان الدليل الخاص يجوز احتجاج بالدليل العام. واضح؟ طيب. ثبت في صحيح البخاري ومسلم الامام احمد بن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس يؤمرون ان يضع الراس. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. في الصلاة. كلمة الصلاة تشمل جميع الصلاة. واخبار تشمل جميع الصلاة. يوم واحد يقول لك طيب ما هو ثبت انه في الركوع يضع يديه على ركبتيه. في دليل خرج الركوع من هذا العموم. وهو قوله في الصلاة. طيب وثبت الدليل ايضا بانه يضع اليدين على الارض عند السجود. اذا ده كمان السجود خرج. وثبت من كريم انه يضع اليدين على الركبتين على الفخذين عند الصعود. يبقى ده كمان فرض. يفضل ايه؟ القيام. سواء كان هذا القيام في حال القراءة قبل الوقوع او بعد الاعتدال من الوقوع. يؤيد هذا ما اخرجه النسائي من حديث وائل بن الفضل رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى اذا كان قائما في الصلاة. واحنا معلوم ان القيام هيئة. فلذلك يقول الكاساني الكاساني هو صاحب بدائع الصنائع يقول اذا كانت الحكمة من وضع اليمنى على اليسرى ان هذه هيئة الخشوع للقائم بين يدي ربه عز وجل. الا يحتاج الى هذا الخشوع عند القيام بين يديه بعد الاحتلال من الركوع؟ ما الفارق بين الامرين؟ فهذه حجه من ذهب الى وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. سائل يقول عليه السلام ورحمه الله وبركاته ما حكم رجل خطب الجمعه وبين فيها للناس ان الاحتفال بالمولد النبوي واجب تحتفلوا به كيف شئتم وبما شئتم ما هو الحكم وما دورنا نحن؟ مش عارف كلام كثير ولا ايه؟ يقول هذا قولنا تم الاحتفال بمولد النبي عليه السلام اذاع الشباب في مواد الاسلامات ويمكن في يوم النهار اذاع رابع العدويه وسمعت خطبه من راجل من الرسميين وخطبه من احد المشايخ واكل حلاوه البولد وعريس البولد والفطام وانتهت المساله وعظم النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو المراد من رب العباد. ده كلام قال يا اخوانا احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك قواعد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول عليكم بسنتي وسنه اول رب العزه ما زال خذوا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كويس؟ لما تيجي تنظر في سنه النبي عليه السلام تجد قوله عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. كويس؟ وتجد قوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وتجد قوله عليه الصلاه والسلام هذه الاحاديث صحيحه يا اخوانا. حديث اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر عند الترمذي من حديث حذيفه. وهو في مصر كان الشافعي ايضا. وحديث العباد معروف رضي الله تعالى عنه. وحديث عمران بن حصين في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس خير الناس قرني هذا هم الصحابة ثم الذين يلونهم وهم مين؟ التابعين. ثم الذين يلونهم اللي هم تابع التابعين. ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويقولون ولا يستننون ويظهر فيهم السمن. يعني هتشوف أحوال وطريق الديانة وطبيعة الأمانة وما إلى ذلك. خلاص؟ يبقى أفضل القرون بشهادة الصادق صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون وتابعي التابعين. خلاص؟ لما احنا نيجي في حديث الإرباط
يقول عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور. يعني إيه محدثات الأمور؟ يعني وإياكم الأمور الجديدة الحادثة في أمور الديانة، فإن كل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تلميذ واحد من اهل العلم يقول نظرنا في كتاب الله عز وجل فوجدناه قد احال على السنه، ونظرنا في سنته عليه الصلاه والسلام فوجدناه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم يوم الميلاد عليه الصلاه والسلام، واحال عليه الصلاه والسلام على سنه الخلفاء الراشدين المهديين. فلما نظرنا في سنه الخلفاء الراشدين المهديين ما وجدناه محتفل بهذا اليوم. ولما نظرنا في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ما وجدناهم احتفلوا بهذا اليوم، فعلمنا أنه أمر حادث أي أمر جديد محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان من كلام هؤلاء أنهم قالوا هذا اليوم يذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يذكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام يا المصيبة. وهل نسيت النبي عليه الصلاه والسلام؟ نسيتوه؟ غض المفروض لو عقلت الهدف من وجودك في هذه الارض لعلمت انه لا ينبغي ابدا ان يغيب صلى الله عليه وسلم عنك طرفة عين. والحمد لله سنته موجوده، من اراد ان يتوضا كما توضا يستطيع، من اراد ان يصلي كما صلى يستطيع، من أراد أن يحج كما حج يستطيع، سنته المحفوظ عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء، يعني القرآن جاء محيطا بكل الأمور. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأنه عز وجل أحال في القرآن أيضا على من؟ على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم له شريعة جاء بالشريعة في كل حال في كل شيء، حتى في الجماع، في الجماع لا تستقبل قبلة عند الجماع، سبحان الله العظيم. وقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وما نطق لنا. وبعد أن تجامع إذا أردت أن تعاود الجماع مرة أخرى يسن لك الوضوء، إذا أردت أن تنام أن تنام يسن لك الوضوء، حتى في قضاء الحاجة في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن ودا من رهط من اليهود قالوا له قال سلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة. قال أدم، قال سلمان أدم نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برفيع أو عظم. عند الدخول البيت بسم الله، عند الطعام بسم الله، الفراغ من الطعام الحمد لله، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، الحمد لله. والحديث البخاري الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وانت خارج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل عليك. حتى لما تيجي تخلع ملابسك عشان تستر عورتك من الجن، ستر ما بين الجن وعورة ابن ادم، اذا نزع ملابسه ان يقول بسم الله الله، يعني حتى في النظر في المرآة اللهم كما حسنت في القصر تحسن خلقي، شرحت في البيوت في النكاح في التجارات في الإجارة في كل شيء شريعة. يبقى احنا مع ذلك نتصور ان نقدر احنا غفلنا عن الاحسان، ان كل واحد يتصور ان هو لما يروح يصلي الخمس صلوات ان كل صلاة يخطئها، لا عشر في ثلاث دقائق حتى بشكل كويس يتصور كده انه يؤدي حتى الله عز وجل وتكفي المساله ويجي العبوديه بعد كده في غير اوقات الصلاه وفي اجازه من العبوديه لله عز وجل. فلتصور النبي عليه السلام يقول في حديث ابي موسى البخاري في حديث البخاري انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجا. راح يقول بالحق هم قالوا له خلي بالك احسن يهجم علينا اعداء. راح يقول لهم انا شفت الجيش بعيني واني انا النذير العريان. يعني ايه؟ كان يتجرد الملابس حتى يتخذ الناس اذا راوا منظره فيؤمنون عليه ويصيبون بسمعه. فأطاعه طائفة من قومه فأبلجوا الدجة السير في الليل. وقال بعضهم هي السير في كل الليل في جميع الليل. فأبلجوا ما ضيعش وقت. أول ما طلع النظارة طرق فانطلقوا على نحرهم مش وقت واحدة مفيش استعجال لأن الجيش إيه ده الصبح ودول ما ضيعوش ولا دقيقة من الليل. فانطلقوا على نهدهم فنجوا. وكذب طائفة من قومه فأصبحوا في مكانهم فصبحهم الجيش فجباحهم وأهلكهم. شفت بقى؟ فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به من الحق ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وفي حديث ابي هريره في الصحيحين وهو ايضا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثلكم وحديث ابي موسى انما مثلي ومثل ما بعثني الله به. وهنا انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقى النار. الواحد لما يجي يولع كلوب في الفلاحين يحصل ايه؟ يجي النمو الحشرات كلها ايه؟ تجتمع حول هذا الايه؟ الضوء. إنما مثل ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجراد والفراش والجنادب يقعن فيها وهو يزجهن عنها. الذي يبعد الجراد والفراش ده وجعلها تسقط في النار. قال عليه الصلاة والسلام وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتشلتون من يدي. في رواية وأنتم تقحمون فيها. قال ابن الغزالي رحمه الله هذا الحديث يبين يعني ان هذه الحشرات الطياره لم تسطع على حب النار وانما هي مندربه نحو الضوء بحيث ان هي من شده انجذابها قد تتعدى دائره الضوء وتذهب الى الناحيه الاخرى المظلمه فتعيد المحاولة والكذا مرة أخرى حتى تهلي الدين. حتى تهلي النار. فكذلك نفس الإنسان دائما طامعة إلى الشهوات. والنبي عليه الصلاة والسلام تدخل الجنة في المكارم حديث صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحفت النار بالشهوات. يبقى حجاب الشهوات ده لما تيجي تختلف النساء الجميلة والزنا والربا والسرقة والرشوة والحاجات دي كلها لما تيجي تحط الحاجة كده تلاقي نفسك واقع فين؟ واقع في النار. ده نفس الحكاية. وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة الحديث ده روي أولا ورد مطولا عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. فذهب فنظر اليها ثم رجع فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد الا دخلها. اذا دخل عليها وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد الا دخلها. فامر الله عز وجل بالجنه فحصت بالمكاره. ثم قال لجبريل ارجع فانظر اليها. فرجع طيبا اليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت الا يدخلها احد. شوف انا متكلم قال ولما خلق الله النار نفس الحكايه وأن الجميع عليه كان قضى عن شرش لا يصنع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت الشهوات، وأمر جبريل أن ينظر إليها مرة أخرى فرجع فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. يبقى احنا نحسن صفاء واحد جاي يقول لك انا نجيب العريان وانا اخذ انت حجتكم من النار وانتم تفلتون من يوم وانتم تفحمون فيها، واحنا نقول يا سلام على عظمتك ونقعد نقل الموارد والاحتمالات والضرب ونقف. وفي النهايه ثاني تم حصد تم حصد ابعد الناس عن منهجه صلى الله عليه وسلم. شوف الخطه بالرنامج الصدق ومع ذلك اين قانون السماء الذي اتى به عليه الصلاه والسلام في خبر كان يكفي جدا ان انت لم تشيعها تقوم تمل الشحن مثلا وتقول وهذا القانون ديمقراطي 100% فهو مطبق عند الملك ومطبق في بلد الديمقراطيه والحراك وين بالجرح عشان الناس تدخل على طول. هذا الحجه المفحمه اين شريعته عليه الصلاه والسلام؟ لا يقل من انا تحتاج الى اعاده نظر مثل هذه الخطيه الشديده في التعامل مع الامور هو الذي اضاع المسلمين. كيف تفرق المراه بين الحيض والاستحاضه؟ للمراه ثلاثه طرق. ان كانت في التفريق بين الحيض والاستحاضه، ان كانت هذه المراه لها عاده متكرره بمعنى انها اعتادت مثلا ان تحيض من يوم واحد يوم سبعه، تبني على هذه العاده المتكرره. اذا رات الدم بعد يوم سبعه تعتبر ان هذا الدم الذي نزل بعد الدوره المتكرره دم الحيض، وتغتسل رفع الحيض ثم تتوضا لكل صلاه مفروضه لا تصلي بهذا الوضوء هذا وتمر استحاره. تعتبر هذا الدم من عدم التكرر.